قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد المهمة التي فيها التنبيه على الشرك في الألفاظ، التنبيه على أنواع الشرك في الألفاظ، الشرك بالله عز وجل. وقد جعل المصنف هذا الباب على آية ورد فيها النهي عن اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى. نهى الله عز وجل الناس أن يجعلوا له أندادا، أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال هو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم وجاعل الأرض فراشا والسماء بناء، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات، كل ذلك رزقا لهم. فإذا كانوا يعلمون ذلك فلا يجوز لهم أن يتخذوا له أندادا من دونه سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان هذه الآية الكريمة. أما مناسبة الباب لما قبله، فإن الباب السابق فيه النهي عن الشرك في الألفاظ بنسبة النعمة إلى غير الله تعالى، وكذلك هذا الباب فيه النهي عن شرك الألفاظ، كما سيأتي بعض الألفاظ التي فيها الإشراك بالله تعالى. وأما مناسبة الباب للتوحيد ففيه بيان شرك الألفاظ الذي هو مناف لتوحيد الله عز وجل. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد عدة أمور. الأمر الأول أنه يجب تجنب الشرك الظاهر والخفي، أن يتجنب المسلم الشرك الظاهر والشرك الخفي. ثانيا، تحذير الناس من اتخاذ الأنداد في الألفاظ وفي الأفعال، في الأقوال وفي الأعمال. الثالث، أن الوقوع في الشرك الأصغر، يريد أن يبين أن الوقوع في الشرك الأصغر من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، كما سيأتي معنا أن عبد الله بن عباس روي عنه أنه فسر هذه الآية بألفاظ من الشرك الأصغر، ذكر ألفاظا من الشرك الأصغر استدل بهذه الآية على هذه الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر. وهنا مقدمة في الشرك الأصغر نذكرها لأهميتها. ما هو الشرك الأصغر وما هي أنواعه؟ الشرك الأصغر وردت له عدة تعاريف، منها أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر، إلى الشرك الأكبر، وهذا عرفه بعضهم وهو غير مانع، لأن هذا التعريف يمكن أن يصدق على الكبائر من الذنوب. الثاني، التعريف الثاني، هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، في قوله وجاء في النصوص تسميته شركا، هذا قيد لم يكن في التعريف السابق. وبعضهم لم يعرف الشرك الأصغر وإنما ذكر أنواعه. ما هو مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر؟ هل معنى ذلك أن يهون أمر الشرك؟ الجواب قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان أن هناك شركا أكبر وشركا أصغر، ففي حديث محمود بن لبيد في المسند يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقال شداد ابن أوس كما عند الطبراني: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشرك الأصغر. وأما أنواع الشرك الأصغر فقد ذكرت أنواع أو أقوال في ذلك، ثلاثة أقوال فيها تقسيم الشرك الأصغر. القول الأول أنه ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. ظاهر وخفي. فالظاهر كالحلف بغير الله، والخفي كالرياء أو يسير الرياء. القول الثاني أنه ينقسم إلى قسمين: الأول الشرك في النيات والمقاصد، الشرك في النيات والمقاصد، مثل الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. والثاني الشرك في الألفاظ، مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وإضافة النعم إلى غير الله بالقول كقول مطرنا بنوء كذا وكذا. القول الثالث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قولي وفعلي وقلبي. فالقولي ما كان باللسان، وله أمثلة منها الحلف بغير الله، ومنها قول ما شاء الله وشئت. أنا متوكل على الله وعليك، لولا الله وأنت. ومنها لفظ قاضي القضاة كما سيأتي، ومنها التعبيد لغير الله كعبد النبي، ومنها إضافة بعض الأمور إلى غير الله، بعض النعم كما مر معنا، لولا فلان لم يكن كذا. ومنها قول مطرنا بنوء كذا وكذا. وأما الفعلي وهو ما كان بأعمال الجوارح فله أمثلا، منها التطير إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به، ومنها لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، التمائم والعزائم. وأما القلبي فكيسير الرياء وكإرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذه الأقوال كلها متقاربة، لا شيء في ذا وذاك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية لها مناسبة في التبويب للباب وللتوحيد، فقد دلت على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخفي، الظاهر والخفي، وهذه الآية فيها نهي، هذا النهي يعد أول نهي ورد في المصحف، كما أن أول أمر ورد في المصحف أو في القرآن باعتباره مرتبا هو الأمر الذي ذكره الله عز وجل قبل هذه الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر أمر الله به في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي نهى الله عز وجل عنه في القرآن هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، ومعاني الكلمات قوله فلا تجعلوا الفاء تعليلية تفيد التعليل، فهي تدل على السبب، أي فبسبب ذلك، بسبب أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلأنه كذلك فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد جمع ند، والند هو المثل والنظير كما قال حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند، أي بمثيل أو نظير. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المثل أن الند هو المثل المنازع، يقال نادت الرجل أي نافرته، من ند ندودا إذا نفر، كأن كل واحد من الندين يناد صاحبه أي يعانده وينازعه. فإذا قيل فإنهم لم يقولوا إن الأصنام تنازع الله، إذا كان هذا هو الند المثل المنازع، فإن المشركين لم يقولوا إن الأصنام تنازع الله، فكيف يجاب عن ذلك؟ أجاب بعضهم فقال: إنهم لما عبدوها، إن المشركين لما عبدوا الأصنام وسموها آلهة، أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة قادرة على منازعة الله سبحانه وتعالى. فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم، وجعل الند لله سبحانه وتعالى هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، هذا جعل الند. جعل الند يكون بصرف أنواع العبادة أو بشيء منها لغير الله عز وجل. وما المراد بالأنداد في هذا الموضع؟ قولان لأهل التفسير: الأول أنها الأصنام، والثاني أنهم رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله فصاروا أندادا في باب الطاعة. وبما تعلق قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، بماذا تعلق؟ قال أهل العلم في ذلك أقوال: الأول أن يتعلق بالأمر، الأمر في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، أي اعبدوا الله فلا تجعلوا له أندادا. فإن أصل العبادة وأساسها هو التوحيد، والقول الثاني أن كلمة فلا تجعلوا متعلقة بلعل، والمعنى خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تجعلوا له ندا، في قوله لعلكم تتقون.
والقول الثالث أنه متعلق بقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، والمراد أي هو الذي خلق لكم هذه الدلائل العظيمة فلا تتخذوا معه شركاء، لا تتخذوا معه شركاء. وفي هذا النهي ولا تجعلوا لله أندادا، أي في ربوبيته، ولا تجعلوا له أندادا في ألوهيته، ولا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، لأنهم كانوا يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل كاشتقاق العزة من العزيز، ومنات من المنان ونحوها. ثم قال تعالى وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أي والحال أنكم تعلمون أنه لا أنداد له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. والأول في شأن الربوبية هو الأظهر، لأنهم كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. وفي هذه الجملة ستة أقوال لأهل التفسير. الأول وأنتم تعلمون أنه خلق السماء وأنزل الماء، والثاني وأنتم تعلمون أنه ليس ذلك في كتابكم التوراة والإنجيل، الثالث وأنتم تعلمون أنه لا ند له، والرابع أن العلم ها هنا بمعنى العقل أي وأنتم تعقلون، والخامس وأنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه، لا يقدر على فعل ما ذكره الله عز وجل في هذا الموضع من الدلائل والآيات أحد سواه، والسادس وأنتم تعلمون أنها حجارة، أن الأصنام حجارة. وهنا إشكال وجوابه، ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله قال فإن قيل كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الختم والطبع والصمم والعمى، كيف وصفهم بالعلم مع أنهم موصوفون بالصمم والعمى؟ قال لهم وأنتم تعلمون. والجواب عن ذلك من وجوه، أولها وأنتم تعلمون يريد العلم الخاص بأن الله عز وجل خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق، والثاني أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو نظرتم وتدبرتم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض طيب هل يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين؟ الجواب قال ابن فورك يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين فيكون المعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون بعد إيمانكم فتجعلوا لله أندادا بعد علمكم بأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولماذا قال الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون ولم يذكر المتعلق به المعمول فيه وأنتم تعلمون ماذا تعلمون كذا وكذا الفائدة من حذف المتعلق إفادة التعميم تعميم المعنى المناسب له وهذا يرد في القرآن كثيرا يقول الله عز وجل لعلكم تعقلون لعلكم تتقون لعلكم تذكرون وهذا يفيد العموم لعلكم تعقلون أي تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وفي قوله ولعلكم تذكرون أي فلا تنسون ولا تغفلون بل تكونون دائما متيقظين إذن ففي عدم أو في حذف المتعلق بتعلمون فائدة التعميم وأنتم تعلمون أنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لشؤون الخلق وفي هذه الآية فوائد من فوائدها أولا بيان بعض نعم الله عز وجل على خلقه لأن هذه الآية جاءت متعلقة بما قبلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا فذكر الله عز وجل نعما على خلقه منها نعمة الخلق ومنها نعمة فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء من السماء هذه نعم ثانيا الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والأدلة من القرآن على هذا كثيرة إذا ذكر الله عز وجل دلائل ربوبيته دعا واستدل بها على ألوهيته وعلى وجوب عبادته كما في هذه الآية. فلا تجعلوا لله أندادا بعد أن ذكر ما تفرد به من معاني الربوبية من خلق ورزق وغير ذلك. وأما من السنة فالدلائل كثيرة أيضا على أن توحيد الألوهية يستدل له بتوحيد الربوبية، كحديث الحارث الأشعري في المسند فيما أمر الله به يحيى بن زكريا عليهما السلام قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه. لاحظ خلقكم ورزقكم، وهذه من معاني الربوبية. ثم قال فاعبدوه، وهذا معنى الألوهية، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات، اللجين الفضة، بأحداق هي الذهب السبيك، ارحمك الله، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال في هذا أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذان البيتان لما ذكر لأبي نواس قال: والله لوددت أنها لي بجميع شيء قلته، لأنها تضمنت معاني عظيمة. ومن فوائد الآية الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فهذه الآية نزلت في من كان مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر. استدل عبد الله ابن عباس واحتج السلف بما نزل في المشركين، احتج السلف بما أنزل في الشرك الأكبر على الأصغر. ومن الدلائل على هذا الأمر أنه يستدل بالآيات التي تنزل في حق المشركين على من وقع فيما دون ذلك، قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في شأن المشركين، تلاها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفاطمة رضي الله عنها: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، متى شاء ابتعثها. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن فوائد الآية
وجوب إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه. ومن فوائد الآية أيضا بيان أهمية العلم بالله عز وجل، وأهم ما يكون من ذلك العلم هو علم التوحيد، علم توحيد الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. توثيق هذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم، وفي إسناده شبيب ابن بشر، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وهذا جرح شديد، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الإيمان لأبي عبيد وغيره.
ليس هذا الثاني الذي بعده.
وأما شيخنا الوادعي رحمه الله فقد صححه، ولو اطلع على ما قاله البخاري في شبيب بن بشر لضعفه رحمه الله. ووقع في هذه أو في هذا الأثر بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعديل، منها مكان كليبة كلبة، ومكان قوله تقول يقول، ومكان قوله يا فلان يا فلانة. أما مناسبة هذا الأثر للباب وللتوحيد فقد دل على أن ابن عباس يرى أن من الشرك الخفي الحلف بغير الله، كقولك وحياتك، وكذا تعليق نفع على فعل مخلوق كقولك: لولا الحارس لأتانا اللصوص. وكذلك تعليق نفع على فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل. وهذا كله من الشرك. وألفاظ هذا الأثر قوله: قال ابن عباس في الآية، أي في بيان قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ف
فسرها بهذا. وقد علمت أنه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا التفسير. وقوله الأنداد هو الشرك فسر الأنداد بالمراد وليس بالمعنى. أما المعنى فقد مر معنا أن الأنداد جمع ند وهو النظير والمثل المنازع والشريك والشبه أو الشبه، لكن هنا عرف الأنداد بالمراد وليس بالمعنى، ليس تفسيرا للفظة وإنما للمعنى العام. قال هو الشرك، يعني أن يقع في الشرك بالله عز وجل، يكون قد جعل مع الله ندا سواء كان أصغر أو أكبر. قال أخفى من دبيب النمل، أخفى من الخفاء وهي صيغة تفضيل، ودبيب النمل أي مشيه، فإنه يكون خفيا على صفات سوداء. الصفاه الصخرة الملساء، وفي قوله سوداء يدل على أن لا أثر يظهر من دبيب النمل عليها، بخلاف ما لو كانت بيضاء فلربما ظهر أثر دبيب النمل عليه. في ظلمة الليل، وهذا خفاء آخر، بل هو أبلغ ما يكون في الخفاء، وذلك لأن الدبيب في ظلام الليل أو في ظلمة الليل لا يعلم الحال، وكذلك الشرك يدب بهذا الخفاء. والخفاء له ثلاث صور في هذا الموطن: أولا أنه مثل دبيب النمل، ولا شك أن مشي النمل هو أخفى ما يكون في المشي. والثاني أن مشي النمل على صفات سوداء، وذلك معناه ألا أثر لذلك المشي. والثالث أنه في ظلام الليل، يقع ذلك في ظلام الليل، يدل على أن الشرك خطر ينفذ نفوذا عجيبا إلى النفوس وإلى القلوب. قال وهو أن تقول والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا كما قال العثيمين فيه نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، والثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فضمها إلى الله عز وجل بالواو التي تقتضي التشريك والتسوية. وقوله لولا كليبة هذا، كليبة تصغير كلبة، وهي التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرف. وهذا القول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، واللصوص جمع لص وهو السارق، يكون في هذه اللفظة شرك بالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله عز وجل. فلربما اعتمد عليه ونظر إليه ولم ينظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. وقوله ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، والبط من طيور الماء تتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت، فينتبه أهل البيت ويجتنب اللصوص دخوله بسبب البط. قوله وقول الرجل لصاحبه، والصاحب هو الملازم، ما شاء الله وشئت، وهذا نوع شرك بالله عز وجل، لأنه شرك مع الله غيره بالواو التي تقتضي التشريك والمساواة. وقد قال أهل العلم إن اعتقد حكم هذا القول أنه إن اعتقد مساواة الله عز وجل، مساواة الشخص لله عز وجل في المشيئة والتدبير، فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله عز وجل فوق كل شيء فهو شرك أصغر. وسيأتي مزيد بيان لهذه الكلمة. قوله وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا سبق بيان هذه الجملة وحكمها. قال هذا كله به شرك. الضمير يعود على الله لأنه قد تقدم ذكر اسمه، يكون هذا شركا بالله عز وجل سواء كان أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم في قلب الشخص من التشريك مع الله عز وجل. وفي هذا الأثر تنبيهات الأول أن فيه التنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، فهذا مما ورد فيه أنه من الشرك الأصغر نبه عليه ليدل على ما هو أعظم منه وهو الشرك الأكبر. الثاني أنه ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله عز وجل، لا أن يشرك معه غيره، ولا أن ينظر إلى السبب ويعتمد عليه. الثالث أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له، الرابع وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلبه، قد يقول الشخص ما قصدت أني أعظم غير الله كتعظيم الله أو أن أشرك مع الله غيره، فإنه يقع في الشرك بالله عز وجل لفظا بلسانه ولو لم يقصده بقلبه.